بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق، وإسحاق هو ابن منصور ابن بهرام الكوسي أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت. قال: أخبرنا النضر، والنضر هو ابن شميل المازني، ابن شميل المازني أبو الحسن النحوي، وهو من أئمة اللغة ومن أئمة الحديث ثقة ثبت. قال: أخبرنا شعبة، وهو أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج. كان بعضهم يقول: حدثنا الضخم بن الضخام، شعبة الخيري أبو بسطام. عن الحكم، والحكم هو ابن عتيبة أبو محمد الكندي ثقة فقيه واجتهاداته يذكرها أهل العلم في كتب الفقه. قال عن ذكوان، وذكوان قال عن ذكوان أبي صالح، ذكوان السمان أبو صالح، قال السمان ويقال الزيات، لقب بهذا لأنه كان يجلب الزيت فيبيعه بالكوفة. عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري، مشهور بكنيته، له ولأبيه صحبة، استصغر في غزوة أحد، عرض على النبي عليه الصلاة والسلام فرده ولم يقبله لأنه صغير، ثم شهد ما بعدها من المشاهد والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، أي بالماء، كان يغتسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب. قال: حدثنا شعبة، قال أبو عبد الله ولم يقل غندر، ويحيى غندر محمد بن جعفر خذلي يحيى هو القطان، عن شعبة الوضوء. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في هذا الموضع، وهو كالذي قبله في بيان أن الشخص إذا جامع فلم ينزل أنه يجزئه الوضوء. وقد سبق في الدرس الماضي أن هذا كان في بداية الأمر ثم نسخ، فأمر بالغسل سواء أنزل أم لم ينزل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وهذا الرجل الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في بعض الروايات عند الإمام مسلم في صحيحه أنه عتبان ابن مالك، جاء في رواية عن أبي سعيد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فخرج يجر إزارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل وذكر الحديث بمعناه وهو عتبان بن مالك الأنصاري. وقوله في هذا الحديث فجاء ورأسه يقطر أي من الماء ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك. قال الحافظ ابن حجر قوله لعلنا أعجلناك أي عن فراغ حاجتك من الجماع. وفيه جواز الأخذ بالقرائن لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الاغتسال خالف المعهود منه وهو سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به واضح، يعني أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من قرائن الحال أنه شغل بالغسل، استدل بذلك على أنه أعجل أي عن أن يفرغ من حاجته. قال واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة أو كان أنزل فوقع السؤال عن ذلك. وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير إجابته، يعني لما علم أنه مشغول بالتطهر من الجنابة ما أنكر عليه هذا، وإنما قال له إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. وقوله إذا عجلت واضح، أو قحطت قال الحافظ قال صاحب الأفعال وهو ابن القوطية يقال أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل، يعني مأخوذ من القحط وهو تأخر المطر، إذا جامع ولم ينزل يقال قحط. واضح حيث المأخذ اللغوي. وقول الحافظ بن حجر رحمه الله في استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير إجابته، قال بعد ذلك وكأن ذلك كان قبل إيجابها أي قبل إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجابها بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الواجب إجابته حتى ولو كان الشخص في صلاة. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي سعيد رافع بن المعلى لما دعاه وهو يصلي فلم يجبه، فلما انصرف من صلاته جاء إليه فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاة. قال ألم تسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يعني حتى ولو كان في صلاة يجب عليه أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الحافظ كأن ذلك قبل إيجابها إذ الواجب لا يؤخر للمستحب. وقد كان عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى فأجابه كما سيأتي في موضعه، فيحتمل أن تكون فيه هي هذه الواقعة، وقدم الاغتسال ليكون متأهبا للصلاة معه والله أعلم. على كل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء، هذا كان في بداية الأمر كما سبق، ثم نسخ هذا الحكم فأصبح واجبا على الشخص أن يغتسل بمجرد ملاقاة الختان حتى وإن لم يحصل إنزال. نعم، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها قد وجب الغسل. نعم، والحديث الآخر إذا التقى الفتانان قد وجب الغسل. نعم، فهذا الحكم منسوب، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر كتاب الغسل إن شاء الله تعالى. وهنا فائدة في قول الصحابي رضي الله عنه نعم، قرأ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه، حيث إن هذا الصحابي كان صريحا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلنا أعجلنا، قال نعم، ولم يستعمل المعاريض، وهذا من باب الصراحة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفيه أيضا صراحة الصحابي أو صراحة الصحابة رضي الله عنه، هذه فائدة لطيفة أحببنا أن نستفيدها جميعا من قول الصحابي نعم، قال لعلنا أعجلناك، قال نعم، ما قال لا. قال وفيه أيضا صراحة الصحابة، حيث قال الرجل نعم ولم يقل لا، ولم يقل لا فالأمر سهل، ما أعجلتموني كما نفعله نحن الآن. الآن لو جاء شخص يدعو شخصا وتأخر أو قال له لعلنا شغلنا، قد يكون شغله فعلا، لكن يقول له لا من أجل ألا يحصل له شيء، يعني لا يأخذ في نفسه، وهذا خلاف الصراحة. لهذا قال الشيخ رحمه الله، قال ولم يقل لا فالأمر سهل، ما أعجلتموني كما نفعله نحن الآن. فالذي ينبغي للإنسان يكون صريحا. قال فالمهم أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الصراحة ما يجعلهم يقولون الشيء سواء كان عليهم أو لهم، صراحة، ما في لف ودوران كما يحصل من بعض أهل زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ وذكرنا أن رجلين من أهل هذا البلد قدما من الحج، وكان الحج فيما سبق متعبا لأن الناس يحجون على الإبل، فجاء الناس يهنئونهم بالقدوم كما هي العادة، فقالوا لأحدهم عسى ما تكلفت، يعني ما تعبت، فقال أبدا الحمد لله ما تكلفت. قال له الثاني الذي شاركه في السفر لا والله يا أخي إلا تكلفنا ولكن أعظم للأجر. قال الشيخ فأيهما أصرح؟ الثاني أصرح، فعود نفسك دائما قول الواقع واعتذر منه إن كان مما يعتذر منه. كلام جميل، الشخص يكون واقعيا ويكون صريحا، فإذا حصل أنه أخطأ في شيء يعتذر، أما أن يحاول أن يأتي بالمعاريض، نعم يبتعد عن هذا، كان قد يقع في هذا الشخص لكن يحاول أن يبتعد ويكون صريحا، هذه فائدة طيبة. ذكر الشيخ ابن عثيمين عند قوله نعم قال لعلنا عجلنا، قال نعم، ويؤخذ منه اعتذار الأكبر إلى الأصغر، لأن قوله لعلنا عجلناك يتضمن أيضا الاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله فعليك الوضوء، قال كان هذا في أول الأمر ثم نسك، ووجب على الإنسان أن يغتسل إذا جامع زوجته سواء أنزل أم لم ينزل، يجب عليها وعلى الرجل أيضا، واضح. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، وانتقل بعد ذلك إلى باب الرجل يوضئ صاحبه. نعم. احتلم ثم اغتسل. إذا كان مجرد احتلام وقد اغتسل منه ثم ذكر أن في ثوبه شيء من المني، تقصد هذا؟ ما عليه شيء، نعم يستمر في صلاة، إذا ذكر في الصلاة يستمر، لأن أهل العلم مختلفون في المني هل هو طاهر أو نجس، والخلاف فيه قوي، والأرجح أنه طاهر وليس بنجس. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، بعض الروايات يابسا بظفري، لو كان طاهرا لأمر فيه بالغسل. نعم، لو كان نجسا، أحسن، عفوا، لو كان نجسا لأمر بالغسل، يعني لغسل، دل ذلك على طهارته. ومن طريف ما يذكر أن رجلين كانا يتناقشان في أمر المني هل هو طاهر أم نجس، أحدهما يقول طاهر والآخر يقول نجس، فمر بهما ثالث سألهما عما يتحدثان عنه، فقال الذي يقول بطهارته: أنا أقول بطهارة أصله، وهو يريد أن يقول بأن أصله نجس، لأن أصل الإنسان من المني نطفة. نعم، فهو طاهر على الصحيح. وخلاصة ما ذكر في هذا الباب بعض نواقض الوضوء، ومن باب الفائدة نلخصها: النواقض الصحيحة التي دلت الأدلة على أنها نواقض. الناقض الأول: الخارج من السبيلين، والأدلة على نقضه للطهارة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة رجل إذا أحدث حتى يتوضأ. أدلة كثيرة منها هذا. وسواء كان الخارج من السبيلين معتادا أو غير معتاد، هذا الناقض الأول من نواقض الوضوء. ومما يدل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو، أنه حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجلب شيء في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن خارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان من البول أو الغائط أو الريح أو الدود أو الدم أو القيح، كل هذا ينقض الوضوء. الناقض الثاني من النواقض التي دلت على الأدلة على نقضها للطهارة: النوم، وأصح ما جاء في أن النوم ناقض للوضوء حديث صفوان بن عساف عند الترمذي وغيره، وفي صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال صفوان: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناب، قال: لكن من غائط وبول ونوم. من غائط وبول ونوم، يعني لا ينزع الخف، وهذا يدل على أن النوم من نواقض الوضوء. الناقض الثالث: مس الفرج. ومس الفرج الدليل على أنه ينقض الوضوء حديث بشرة بنت صفوان، حديث بشرة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. حديث رواه الترمذي، نعم، والنسائي وأبو داود وغيره. قال الإمام البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرى. نعم، فإذا مس الفرج من نواقض الوضوء، وهو الناقض الثالث. الناقض الرابع أكل لحم الإبل، والدليل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال الرجل: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. نعم، توضأ من لحوم الإبل. وأيضا جاء من حديث البراء بن عازب عند الترمذي وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، قال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم، قال: لا تتوضأوا منها. فهذا الناقض الرابع مما دلت الأدلة على أنه من نواقض الوضوء. الناقض الخامس الجنون والإغماء. الجنون والإغماء، كون الشخص يتوضأ ثم يحصل له جنون أو إغماء ثم يفيق من جنونه أو إغمائه ينتقض الوضوء. وهذا قد نقل الإجماع على أنه من نواقض الوضوء. قال ابن المنذر: وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو إغماء. ونقل الإجماع أيضا النووي في المجموع، قال: أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء وغيره. هذه خمس نواقض لا إشكال فيها، وإن كان الخلاف قد حصل في النوم، والصحيح أنه من نواقض الوضوء، والمراد بذلك النوم المستغرق. النوم المستغرق لا يدخل في ذلك النعاس خفيف أو خفقان الرأس. النوم النوم الذي هو النوم المستغرق. وبقيت نواقض أخرى اختلفوا فيها، من تلك النواقض الردة، أو توضأ ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ جماعة من أهل العلم على انتقاض وضوءه، والجمهور يقولون لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. الذين قالوا بالنقض يستدلون بقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم، والآيات التي فيها حبوط العمل بالشرك وبالكفر. والذين قالوا بأنه لا ينتقض الوضوء قالوا: المقصود بهذه الآيات من مات على الكفر وعلى الشرك يحبط عمله بما في ذلك الوضوء، لأنه لا، قالوا يحبط عمله، والوضوء عمل من الأعمال. وأجاب القائلون بعدم الانتقاض بأن حبوط العمل، لأن حبوط العمل إذا مات على الكفر وما يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعماله. والمسألة فيها خلاف قوي كما ترى. نصر ابن حزم بكلام قوي القول بأنه ليس من نواقض الوضوء، والقول بالنقض رجحه جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن باز وابن عثيمين رحمة الله عليهما. بقية ما ذكروه من النواقض مثل لمس المرأة لا يصح فيها شيء، يعني ليس هناك حجة قوية تدل على أنها من نواقض الوضوء، فليست من نواقض الوضوء على الصحيح، يعني ما يتعلق بمس المرأة ونحو ذلك. وأما قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، فالمراد بها، المراد بالملامسة هنا الجماع، بدليل قول الله سبحانه في الآية الأخرى: الذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل أن يتماسا. المقصود بالتماس هنا الجماع. ولعله يأتي الكلام على بعض هذه المسائل في الأبواب القادمة من كتاب الوضوء إن شاء الله تعالى.